لك الحمد يا ذا الجود والمجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أفضل بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام حول القرائن التي يجب التأمل فيها حول الصحيحة، صحيحة ابن بزيع، حيث ذكر الإمام عليه السلام في قوله: ماء البئر واسع لا ينجس شيء فينزح إلا أن ينزح فيطيب الطعم ويذهب الريح، لأن له مادة. بعض أراد أن يستفيد من خلال هذه الصحيحة بأن المتنجس منجس، لكن ذكرنا بأن هناك قرائن في هذه الصحيحة يمكن استفادة عدم كون المتنجس منجس، وإنما الذي يكون منجسا هو الذات مباشرة. وأما كون المنجس الذي هو من آثار تحقق النجاسة لا يمكن أخذه موضوعا، لأن المتنجس معد لتحقق النجاسة، ولا يمكن جعل المعد نجسا إلا على نحو الواسطة في مقام العروض. ونسبة الحكم إلى المتنجس بواسطة الذات يكون على نحو الواسطة في مقام العروض، والسبب في ذلك لأن الذات له وجود مستقل وله وضع مستقل، وأيضا بالنسبة إلى المتنجس له ذات مستقلة، وجود مستقل، وأيضا له أيضا وضع مستقل. فإذا أسندت الحكم إلى المتنجس بواسطة الذات يكون نظير قولك: الراكب في السفينة متحرك، فأنت تسند التحرك إلى الراكب في السفينة بواسطة السفينة، والسفينة يكون واسطة في العروض في مقام حمل العرض على ماذا؟ على معروضه بهذه الواسطة المجازية. فإذا عندنا عدة قرائن. القرينة الأولى التي يمكن الاستفادة منها قول الإمام عليه السلام: فينزح. فينزح، معنى النزح هو الرفع بالدلو، أي الذي ينزح ماذا؟ هل تنزح الصفة أو ينزح الذات؟ سؤالنا على أن الإمام عليه السلام حينما يقول فينزح، ما المراد من قوله ينزح؟ هل تنزح الصفة أي اللون طعم ريح مجردا، أو المراد على أنه ينزح الذات؟ ينزح الذات، فإذا الملاحظة هو الذات. أما بالنسبة إلى الريح فأمر مترتب على نحو الملازمة مع الذات، وليس هو موضوع في الحكم الشرعي في التنجيس. فإذا قوله عليه السلام فينزح، أي الماء النجس، واضح؟ بما أن الحكم بالتنجيس عارض على الذات، فحينما ينزح الذات يذهب الريح ويطيب الطعم، فإذن بالنسبة إلى الصفة، الصفات والعوارض هي كواشف عن الذات، فإذا ذهب الذات ذهب ماذا؟ ذهبت الصفة، وإذا لم يذهب الذات لم تذهب الصفة. فتارة تنظر إلى المنكشف وهو الذات، وتارة تنظر إلى الصفة. الانتقال العلي يكون من الصف من الموصوف إلى الصفة، وأما الانتقال الإني يكون من الصفة إلى الموصوف، فهذا هو مرحلة الانتقال بين دليل اللم الاستنباطي وبين دليل الإن الاستقرائي. فتارة الإمام عليه السلام يجعل في مقام الناظرية حركة علمية من الصفة إلى الموصوف، وتارة ينظر إلى معيار الذات، فمعيار الذات يكون حركة استنباطية والانتقال من العلة والجوهر إلى المعلول، وتارة بالعكس. فإذا هنا الإمام ينظر إلى ماذا؟ إلى حركة استنباطية، فينزح أي الماء النجس ينزح حتى عند نزحه يذهب ماذا؟ الريح ويطيب الطعم، فمع ذهاب الذات تذهب الصفة والعوارض من اللون، لون النجس وطعم النجس وريح النجس. هذا بالنسبة إلى القرينة الأولى فيما ذكره الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة التي هم استدلوا بها على تنجيس المتنجس، وقلنا الأمر بالعكس، الرواية إنما يستفاد منها بأن النجس يكون منجسا وليس المتنجس يكون منجسا. هذا بالنسبة إلى القرينة الأولى. القرينة الثانية قول المعصوم عليه السلام يطيب الطعم. الطيب مقابل للخبث، المقابلة على أنحاء، تارة المقابلة تكون مقابلة عرفية بين الطيب والطعم، مقابلة عرفية، وتارة المقابلة بين الطيب والطعم مقابلة عقلية، لأن العقل يقول لا يمكن اجتماع الطيب والخبيث في آن واحد، لأن اجتماع الطيب والخبيث في آن واحد اجتماع بين المتضادين، والاجتماع بين المتضادين محال بالذات، فلا يمكن القول بأن هذا الشيء طيب وبين كون هذا الشيء ماذا؟ خبيث. وأما بالنسبة إلى الصفة، الصفة يمكن الشيء يكون فيه رائحة كريهة يتنفر منه طباع، الطباع لا تقبل هذا الشيء، ولكنه طيب. فإذا يمكن الاجتماع بين صفة منكرة وبين كون الماء ماذا؟ طيبا، يجوز استخدامه في الصلاة ويمكن استخدامه في الشرب ونحو ذلك، ولكن الطباع تتنفر. نعم، شارع المقدس يمكن يأتي ويقول على أنه هذه الرائحة مثلا يمكن أن ترتفع لأنه تنفر الطبع يستدعي على أنه لا تستخدمه، ولكنه هل هو طيب؟ نعم طيب. فيمكن الاجتماع بين كون الشيء طيبا وبين أن فيه رائحة منفرة. واضح هذا المعنى؟ أما الطيب بالذات والخبيث بالذات لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا، لأن بينهما تضاد، والمتضادين لا يمكن اجتماعهما، فعندئذ الطيب إنما يكون بلحاظ موضوع طيب، والخبيث إنما يكون من خلال موضوع خبيث، لا أن الطيب يكون أعم من الصفة مجردا والذات مجردا، وإنما الطيب ناظر إلى الموضوع، وكذلك بالنسبة إلى الخبيث يكون ناظرا إلى الموضوع. ولذلك قلنا بأنهما متضادين، بأنهما متضادان، والمتضادان لا يمكن اجتماعهما في آن واحد، هذا بالنظر إلى العقل. كذلك بالنسبة إلى الخبيث والطيب بالنظر إلى سير المتشرعة، المتشرعة حينما ينظرون إلى كون الشيء خبيثا، هل لهم موضوعية في مقام كونهم متشرعة أو أنه لا؟ المتشرعة إنما يرجعون إلى بناء العقلاء، وبناء العقلاء حينما ينظر إلى الخبيث والطيب ينظر إليه بلحاظ الذات، ولا ينظر إليه بلحاظ الصفة، حتى تقول بأن المنجس ينجس والمنجس يكون خبيثا، وبما أنه خبيث فلا يمكن استخدامه. فإذا أيضا المتشرعة مرجعهم إلى ما هو مرتكز لدى بناء العقلاء. كذلك بالنسبة إلى الروايات المروية، الخبيث في العرف الشرعي والطيب في العرف الشرعي، فإذا نظرنا إلى الروايات والنصوص المروية في الخبث والطيب إنما هو طريق أيضا لما هو المرتكز لدى العقلاء من حيث المبادئ ومن حيث النتائج. فبالتالي الشارع المقدس ينظر إلى العرف، وكذلك المتشرعة ينظرون إلى العرف، وكذلك بالنسبة إلى العقل دليل العقل ينظر أيضا إلى الذات ولا ينظر إلى الصفة. نعم، هناك حالة واحدة يمكن تصور الشارع المقدس أن يجعل الصفة موضوعا، وذلك إذا فرضنا مثلا الشارع المقدس كان في معرض بيان تعبد شرعي تأسيسي بكون الصفة موضوع، الصفة مجردة موضوع في مقام ترتب الحكم الشرعي، بما أن الشارع المقدس في النجاسات له حاكمية من جهة الموضوع، تحديد الموضوع، تحديد المحمول، تحديد الملاك وما شاكل ذلك. ولكن قلنا أن الشارع المقدس ليس في معرض بيان أحكام تأسيسية نظير الصلاة واجبة، الصوم واجب، وإنما الشارع المقدس في معرض بيان حقيقة مرتكزة لدى العقلاء، والعقلاء إنما ينظرون إلى كون الشيء خبيثا بلحاظ حقيقة وخصوصية كامنة في هذا الشيء، بما أنه ذات نجس، وإذا كان الذات نجسا يوجب تنجيسا، فالتنجيس عندئذ يستند إلى الذات. وأما بالنسبة إلى المتنجس صار نجسا باعتبار كونه من آثار عروض الذات على المتنجس، على الدهن المتنجس، على مثلا رائحة المتنجسة ونحو ذلك. فعندئذ الخبث إنما يكون بلحاظ الذات لا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما يترتب عليه من الموضوعات التي تكون وعاء ومعدا لتحمل النجاسة. هنا نأتي ونفتح نافذة جديدة في البحث على أن النجاسة هل تستند إلى حركة العنوان مع المعنون، أو تستند إلى بناء الكلي مع فرده؟ هذا بحث دقيق لابد أن نشير إليه بأصولها الموضوعة وما يترتب عليها من الآثار إن شاء الله في يوم غد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين.